طوال العامين الماضيين، كان التفاعل مع الذكاء الاصطناعي يعني يشبه تماماً الوقوف في طابور وجبات سريعة.
بالضبط، تطلب وتأخذ طلبك في ثواني.
صحيح، تطلب قصيدة أو كود برمجي أو حتى ملخصاً لمقال، وفي أجزاء من الثانية يتم تسليم الطلب. استجابات سريعة ولحظية تلبي الحاجة فوراً، لكنها غالباً ما تكون سطحية.
تماماً كالوجبات السريعة، يعني تشبعك بسرعة لكنها تفتقر للقيمة الغذائية العميقة.
طيب، بالأمس فقط وتحديداً في 15 من يونيو 2026، يبدو أن قائمة الطعام هذه تغيرت بالكامل. نحن في هذا الاستكشاف المعمق نناقش إطلاق شركة ناشئة اسمها سكانا للذكاء الاصطناعي،
وهي شركة بالمناسبة تبلغ قيمتها السوقية 2,600,000,000 دولار،
رقم ضخم جداً. هذه الشركة لم تطلق مجرد روبوت دردشة سريع آخر، بل أطلقت ما اسمته مارلين، وهو أول مدير استراتيجيات افتراضي في العالم. نحن هنا يعني أمام تحول جذري،
تحول من هوس السرعة اللحظية إلى عصر الطهي البطيء لو صح التعبير.
الطهي البطيء بالضبط. مارلين يستغرق 8 ساعات كاملة لتقديم وجبة استراتيجية دسمة ومعقدة، ومهمتنا اليوم هي فهم كيف ولماذا ينتقل هذا القطاع إلى التفكير العميق والبطيء.
وما يحدث هنا ليس مجرد يعني إبطاء متعمد للسرعة، بل هو يمثل نهاية لحقبة كاملة في قطاع التكنولوجيا. لسنوات المعيار الوحيد للنجاح كان سرعة الاستجابة وكم كلمة يولدها النظام في الثانية،
وهذا المعيار لم يعد كافياً للمؤسسات الكبرى.
أكيد لا. تخيل أنك تطلب تحليل استراتيجية لدخول سوق جديد، أو تدرس تأثير عقوبات اقتصادية معقدة على سلاسل التوريد. الاستجابة التي تظهر في 10 ثوان لا يمكن الاعتماد عليها في قرارات بملايين الدولارات.
صحيح، يعني لا يمكنك بناء استراتيجية شركة على إجابة سريعة.
100%. ولذلك نظام مارلين يبدأ حقبة تعتمد على التأمل والبحث العميق والتحليل المنهجي، حقبة تحاكي تماماً فرق البحث الاستراتيجية في الشركات الكبرى.
التأمل والبحث العميق. نحن نتحدث عن خوارزميات صممت أساساً لتعمل بسرعة الضوء. من أين جاءت فكرة إبطاء هذه النماذج عمداً؟
هنا تكمن المفارقة.
أي مفارقة؟
المفارقة أن الأشخاص الذين يقفون وراء هذا التحول نحو الذكاء البطيء هم يعني نفس الأشخاص الذين هندسوا ثورة الذكاء السريع في المقام الأول.
لحظة، تقصدين مؤسسي التقنية نفسها؟
بالضبط، نحن نتحدث عن أسماء بوزن ليون جونز، وهو أحد المؤلفين 8 للورقة البحثية الأسطورية الصادرة عام 2017،
الورقة التي أسست لبنية المحولات أو الترانسفورمرز؟
صحيح، التكنولوجيا الأساسية التي بنيت عليها جميع النماذج اللحظية التي نراها اليوم مثل تشات جي بي تي، ومعه أيضاً ديفيد ها، وهو خبير في التعلم المعزز وباحث سابق في جوجل برين والرئيس السابق للأبحاث في شركة ستابيليتي للذكاء الاصطناعي.
طيب، مخترع الأساس التقني الذي بنيت عليه هذه الصناعة بأكملها يقول الآن إن هذا الطريق مسدود.
نوعاً ما نعم،
لأن ليون جونز حسم مصادرنا صرح في مؤتمر تيد للذكاء الصناعي أواخر 2015 قائلاً، دعيني أقرأ الاقتباس، قال: لقد سئمت تماماً من المحولات، التركيز المفرط على توسيع نطاق نماذل عملاقة وأحادية قد أدى إلى تكلس الإبداع في الصناعة.
تصريح قوي جداً.
قوي وصادم، يعني هذا يشبئ تماماً اختراع محرك الاحتراق الداخلي ثم الإعلان فجأة أمام العالم أن السيارات فكرة سيئة. هل المشكلة في التكنولوجيا أم في ضغوط المستثمرين؟
سؤال ممتاز. هو لا يقول إن التقنية سيئة بحد ذاتها، بل ينتقد العقيدة أو الدوغما التي تشكلت حولها في وادي السيليكون.
تقصدين فكرة أن الحجم الأكبر يحل كل شيء؟
بالضبط، هناك إيمان أعمى في وادي السيليكون بأن الأكبر هو دائما الأفضل. كلما واجهت النماذج مشكلة في التفكير المنطقي، كان الحل السريع للمستثمرين والشركات هو حشر المزيد من البيانات
وزيادة حجم النموذج ليصبح وحشا عملاقا.
100%. وحشا يقوم بكل شيء، لكن هذا الهوس بالنماذج الأحادية الضخمة جعلها مكلفة جدا وبطيئة في التحديث، والأهم من ذلك عرضة للهلوسة المستمرة.
ولهذا السبب قرروا حزم حقائبهم ومغادرة وادي السيليكون بالكامل؟
تماما، هروبا من هذه البيئة الضاغطة.
المصادر تشير إلى أنهم اختاروا العاصمة اليابانية طوكيو مقراً لشركة ساكانا في أغسطس 2023، يعني هربوا من ثقافة المستثمرين التي تقدس السرعة ونتائج الربع السنوي.
بحثاً عن بيئة هادئة تسمح بالأبحاث طويلة الأمد بعيداً عن الضجيج المستمر لوادي السيليكون، طوكيو وفرت لهم مساحة للتركيز على بديل حقيقي للنماذج العملاقة،
لأنهم أدركوا أن التفكير العميق لا يحتاج لنموذج بحجم ناطحة سحاب.
بالضبط، بل يتطلب المقاربة مختلفة كلياً استلهموها بشكل مباشر من الطبيعة.
الطبيعة، يا سلام. وهنا نأتي يعني إلى معنى اسم الشركة نفسها، ساكانا. الكلمة تعني الأسماك باللغة اليابانية، أليس كذلك؟
صحيح، وهذا هو جوهر فلسفتهم.
إذا كانت النماذج العملاقة تشبه حوتاً ضخماً، أو خلينا نقول غودزيلا، يحاول تحطيم المشاكل بحجمه، فإن البديل هنا هو فلسفة سرب الأسماك.
سرب الأسماك، نعم، الذي لا يمتلك قائداً مركزياً.
بالضبط، لا يوجد قائد يصدر الأوامر، بل مجموعة من الأسماك الصغيرة التي تنسق مع جيرانها لتشكيل ذكاء جماعي.
وهذا الذكاء الجماعي يمكنها من تفادي المفترسات وإيجاد مسارات معقدة بمرونة فائقة.
لكن طيب، دعيني ألعب دور محامي الشيطان هنا. هل يمكن تطبيق ذلك تقنيا؟ يعني جيش من النمل بدون قائد قد يغرق في الفوضى. كيف لا تتضارب استنتاجات هذه النماذج الصغيرة مع بعضها البعض؟
الفوضى تحدث فقط إذا كانت جميع النماذج متطابقة تماماً وتحاول القيام بنفس المهمة في نفس الوقت.
وهذا ليس ما يحدث في ساكانا.
أبداً، ما قامت به ساكانا هو بناء شبكة من النماذج غير المتجانسة، كل نموذج صغير متخصص في مهمة دقيقة جداً.
توزيع أدوار؟
بالضبط، الذكاء الحقيقي سواء في الطبيعة أو في فرق العمل البشرية ينبع من التعاون وتوزيع الأدوار، وليس من كيان واحد يدعي المعرفة المطلقة بكل شيء.
ولهم نجاحات سابقة تثبت ذلك؟
100%. قبل إطلاق مارلين، نظامهم المبني على هذا التنسيق فاز بالمركز الأول ضد أكثر من 800 مبرمج بشري محترف في مسابقة يابانية.
800 مبرمج؟ هذا ليس رقماً سهلاً.
بل، وابتكروا نظاماً أسموه عالم الذكاء الاصطناعي، أتم عملية اكتشاف علمي كاملة نشرت في مجلة نيتشر العريقة.
معقول؟ نشر ورقة بحثية في مجلة مرموقة مثل نيتشر؟ يعني هذا يتطلب عادة أشهرا من التمحيص والتدقيق البشري.
صحيح، وهذا يثبت قوة السرب.
وهذا يدفعنا بقوة لفهم ما يحدث خلف الكواليس. كيف يتم إدارة هذا السرب لمنع الفوضى؟ التنسيق بين نماذج متعددة تعمل لثمان ساعات يتطلب مايسترو ذكياً للغاية لضمان عدم حدوث كارثة.
وهذا المايسترو هو المحرك الثوري الذي يقف خلف نظام مارلين، ويسمى محرك ABMCTS.
اسم معقد قليلاً.
هو اختصار يعتمد على تقنية شجرة مونت كارلو والتفرع التكيفي، لكن لفهم الآلية ببساطة يمكننا مقارنته بمحركات الشطرنج المتقدمة.
محركات الشطرنج؟ كيف ذلك؟
روبوتات الدردشة العادية التي نعرفها تتوقع الكلمة التالية وتكتبها مباشرة.
تبني الجملة كلمة بكلمة.
بالضبط، وهذا ما يجعلها تخمن الإجابة وتتورط غالبا في أخطاء أو هلوسات. أما محرك مارلين فهو لا يخمن ولا يكتب مباشرة،
بل يحاكي.
صحيح، يحاكي آلاف الفرضيات البحثية المستقبلية، تماماً كما تحسب آلة الشطرنج آلاف النقلات، وتقيم قوة ونتيجة كل نقلة قبل تنفيذها فعلياً على الرقعة.
والمذهل هنا في هذا المحرك هو آلية العمل المزدوجة التي يتبناها. المصادر تتحدث عن وضع الاستكشاف ووضع الاستغلال.
هذه هي نقطة القوة الحقيقية.
يعني عندما يصل النظام إلى طريق مسدود، أو يكتشف تناقضاً منطقياً، فإنه يتحول لوضع الاستكشاف لطرح فرضيات بديلة وجديدة كلية،
وإذا وجد مساراً واعداً
يتحول لوضع الاستغلال ليتعمق فيه ويدقق في تفاصيله.
المصادر تطلق على هذا التحول التقني اسم توسيع نطاق الحوسبة وقت الاستنتاج،
أو inference time scaling.
وهذا المصطلح يحتاج لبعض التفكيك لأنه قلب التحول الحالي في الذكاء الاصطناعي.
تفضلي، كيف نبسطه للمستمعين؟
النماذج التقليدية يعني تعتمد على استهلاك طاقة حاسوبية هائلة ربما بمليارات الدولارات لحفظ وتشفير بيانات الإنترنت بالكامل أثناء مرحلة التتريب،
مرحلة ما قبل الإطلاق.
بالضبط، وعندما تطرح عليها سؤالاً تجيب فوراً باستهلاك قليل جداً للطاقة في تلك اللحظة، لكنها تسترجع ما حفظته من الذاكرة فقط.
طيب، وماذا تفعل تقنية وقت الاستنتاج هذه؟
تفعل العكس تماماً. النظام لا يعتمد فقط على ما حفظه مسبقاً، بل يخصص طاقة الحوسبة الكبرى وقوة المعالجة للتفكير واستكشاف الحلول في الوقت الفعلي للمشكلة التي تطرحها عليه الآن.
يعني بدلاً من دفع الأموال لجعله يحفظ مكتبة كاملة مسبقاً، يتم دفع الأموال لمنحه 8 ساعات من التفكير العميق وقت طرح السؤال لحل لغز محدد.
100%. وهذا التفكير كما ذكرنا لا يقوم به نموذج واحد، بل أوركسترا كاملة من النماذج.
دعينا نعددها. لدينا نموذج لتوليد الأفكار وهو المبدع في الفريق،
ونموذج للتحقق وهو المدقق المنطقي الصارم،
ونموذج الكاتب لصياغة التقرير النهائي بسلاسة،
وطبعا النموذج المنسق الذي قد يستدعي أدوات خارجية مثل GPT-5 أو Claude 4 بحسب طبيعة المهمة.
طيب، هذا السيناريو يشبه وضع شخص مبدع جدا ومدقق حقائق متشكك وكاتب سلسل عبارة في غرفة واحدة 8 ساعات.
فريق عمل متكامل.
نعم، ولكن ألا توجد احتمالية أن يقنع المبدع مدقق الحقائق بكذبة منطقية جدا؟ يعني ألا يعني تركه يفكر ل8 ساعات أنه قد يقضي 8 ساعات كاملة في اختلاق وتوثيق هلوسة ضخمة ومتقنة إذا اتخذ مسارا خاطئا منذ البداية؟
هذا التحدي الذي تعاني منه روبوتات الدردشة التقليدية. بالضبط، ظاهرة الاستمرار في الخطأ. إذا بنأت بإجابة خاطئة تستمر في بناء تبريرات لها لتبدو منطقية.
وكيف يتفادى مارلين هذا الفخ؟
عبر العمل داخل ما يعرف بالإطار البيزي أو بايزيان فريمورك.
الإطار البيزي؟ هذا يبدو كمعادلة رياضية معقدة.
هو كذلك، لكن لفهمه ببساطة خلينا نتخيل محققا جنائيا.
تفضلي.
المحقق يصل لمسرح الجريمة ويعتقد بنسبة 80% أن المشتبه به الأول هو الجاني، ويبدأ في جمع الأدلة بناء على هذه الفرضية.
وهذا يمثل نموذج توليد الأفكار أو المبدع.
صحيح، لكن فجأة يكتشف المحقق دليل إثبات قاطع يؤكد أن المشتبه به الأول كان في دولة أخرى وقت الجريمة.
دليل ينفي الفرضية تماماً.
بالضبط، بدلاً من تجاهل الدليل أو تبريره كما تفعل النماذج القديمة، تنخفض احتمالية الفرضية الأولى فوراً إلى الصفر، ويتخلى المحقق تماماً عن هذا المسار ويبدأ بالبحث عن مشتبه به ثان.
يا سلام، يعني ينصف كل ما بناه ويبدأ من جديد.
هذا هو عمل الإطار البايزي. نموذج التحقق يقارن البيانات المكتشفة باستمرار، وإذا وجد تعارضاً أو طريقاً مسدوداً يرسل إشارة للمحرك لإلغاء هذه الفرضية تماماً مهما تم استثمار وقت فيها، ويبدأ التفرع في مسار جديد ومختلف ديناميكياً.
هذا يعني يفسر أهمية الساعات الثماني. هي لا تقضى في كتابة مسودة واحدة طويلة ببطء شديد.
لا، أبداً.
بل تقضى في كتابة مئات المسودات وتمزيق الخاطئ منها لاكتشاف المسار الأكثر موثوقية ودقة.
100%. هذه هي الآلية باختصار.
طيب، بعد أن أصبحت الآلية التقنية واضحة، يجب أن ننظر إلى أرض الواقع. كيف يبدو يوم عمل فعلي مع نظام مارلين، وما هي النتائج التي يسلمها للشركات؟
يوم العمل يبدأ بإدخال موضوع البحث، ثم يطرح النظام عليك أسئلة توضيحية قصيرة لضبط النطاق والتأكد من الهدف.
تفاعل سريع في البداية.
نعم، وبعدها يغوص في 8 ساعات من العمل المستقل والتلقائي تماماً.
والمخرجات؟
تقرير مفصل قد يصل إلى 100 صفحة، يتضمن شرائح عرض جاهزة ومصادر موثقة بعناية.
100 صفحة في 8 ساعات؟ المصادر بالمناسبة تذكر أمثلة أو سيناريوهات فعلية مذهلة تم اختبارها.
مثل ماذا؟
مثلاً، طلب منه تحليل سيناريوهات حصار مضيق هرمز عسكرياً ودبلوماسياً، وأيضاً مسح تأثير القوانين العالمية المتشظية للذكاء الاصطناعي على الشركات الناشئة في دول مختلفة.
مهام معقدة جداً وتحتاج لخبراء،
وحتى تحليل اتجاهات أسواق السندات، وكل هذا تم اختباره وتقييمه من قبل خبراء.
صحيح، تم اختبار النظام من قبل 300 خبير متخصص، والانطباعات كانت مبهرة.
أذكر من بينها إشادة قسم الأمن السيبراني في شركة يابانية كبرى، حيث أكدوا أن التقرير يعتمد على أبحاث أولية.
وهذه نقطة جوهرية، أبحاث أولية، primary research، يعني أن النظام لا يكتفي بإعادة تدوير المقالات الثانوية الموجودة مسبقاً على الإنترنت،
بل يكتشف يعني روابط جديدة ويحلل البيانات الخام،
ويقوم بذلك بأمان تام. النظام موجه للأعمال التجارية بسعر يبدأ من 935 دولاراً شهرياً، ولديهم سياسة صارمة بعدم استخدام بيانات العملاء للتدريب،
وهذا يجعله آمناً لعمليات الاستحواذ والاندماج الحساسة في الشركات.
بالتأكيد، لا أحد يريد تسريب خطط اندماج سرية.
طيب، 100 صفحة من الأبحاث الأولية في 8 ساعات تبدو إنجازاً تقنياً خرافياً، لكن دعيني أسأل بواقعية، من سيقرأ تقريراً من 100 صفحة كتبه ذكاء اصطناعي؟
المدراء التنفيذيون يقرؤون تقاريراً بهذا الحجم طوال الوقت.
نعم، لكن هل نحن فقط ننتج حشواً مؤسسياً بمعدل أسرع، يعني corporate fluff؟ محركات البحث المتقدمة اليوم مثل Perplexity أو مشروع Deep Research من جوجل تقدم ملخصات مكثفة من 2 صفحة وتفي بالغرض. أين القيمة الاستراتيجية الحقيقية هنا؟
المقارنة المباشرة بين مارلينا وأدوات مثل Perplexity تكشف فرق الهدف تماماً.
كيف؟
أدوات الملخصات السريعة تقدم إجابات لمن يبحث عن نظرة عامة سريعة للاستهلاك العام، لكن الإدارة العليا أو قادة المؤسسات السي-ليفل لا يتخذون قرارات نقل مصانع بمليارات الدولارات بناء على ملخص من 2 صفحة يشبه مقالة ويكيبيديا.
صحيح، يحتاجون لعمق أكبر،
يحتاجون إلى خرائط للسببية، تقييم شامل للمخاطر البديلة، وتحليل دقيق للثغرات القانونية. 100 صفحة التي ينتجها مارلين ليست رواية يجب قراءتها من الغلاف للغلاف،
بل هي وثيقة مرجعية.
بالضبط، وثيقة استراتيجية مفهرسة ومبنية على مصادر أولية. هي عمل كان سيستغرق من فريق استشاري بشري كامل 10 أسابيع لجمعه وتحليله وتوثيقه.
يعني القيمة تكمن في القدرة على إنجاز هذا العمل الأساسي الشاك بين ليلة وضحاها. تطلب التقرير في نهاية الدوام ليكون جاهزاً للنقاش البشري المعمق في صباح اليوم التالي.
وهذا بالضبط ما جذب عمالقة الاستثمار لدعم هذه الشركة.
وهذا ينقلنا للقسم الأخير من نقاشنا. قائمة المستثمرين في سكنة تبدو وكأنها يعني تحالف تكنولوجي ومالياً عالمي.
نحن نتحدث عن عمالقة التكنولوجيا مثل جوجل وإنفيديا،
ومؤسسات مالية ضخمة مثل مجموعة ميتسوبيشي UFG،
وحتى جهات حكومية ودفاعية، مما رفع التقييم إلى 2,600,000,000 دولار.
ولكن إذا كان هذا النظام قادراً على تقديم أبحاث استراتيجية معتمدة على مصادر أولية وبهذه الجودة التي تدفع البنوك للاستثمار فيه، فهذا يعني أن هناك وظائف قد تتأثر بشدة.
أكيد، تأثير ذلك على سوق العمل سيكون كبيراً ومزدوجاً. من جهة، هناك إيجابيات ضخمة للمؤسسات،
مثل خفض التكاليف وتوفير الخدمة على مدار الساعة،
والحيادية. النظام لا يتأثر بالمزاج أو التحيزات البشرية العاطفية، لكن مقابل هذه الإيجابيات هناك سلبيات واضحة.
الافتقار للحدس البشري مثلا.
بالضبط، الحدس البشري الذي يقيم وزن العلاقات الشخصية في صفقة ما، أو يفهم المزاج العام للسوق بطريقة لا تترجمها الأرقام.
ناهيك عن التكلفة العالية التي قد تحرم الشركات الصغيرة من هذه الأداء.
الوظائف التي كانت تقتصر مهامها على جمع البيانات وإعداد المسودات الأولية.
هذا يذكرنا برأي الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت ساتيا ناديلا الذي صرح قائلاً: رأس المال البشري لا تقل قيمته، البشر يضعون الأهداف الطموحة ويربطون النقاط عبر المجالات.
تصريح في محله.
المصادر أيضاً تقول إن مارلين سيقوم بالعمل الشاق وسيحتفظ البشر بالقرار النهائي، لكن ألا نضع أنفسنا هنا في موقف خطير؟
من أي ناحية؟
تخيلي أن يتحول المحلل الاستراتيجي البشري أو حتى المدير إلى مجرد ختم موافقة روتيني على قرارات اتخذتها الآلة بذكاء وتحليل يتجاوز قدرته على الاستيعاب السريع.
هذا احتمال وارد إذا استسلم البشر للكسل، لكن ما سيحدث في المؤسسات الناجحة هو تقسيم جديد للعمل.
كيف سيكون شكل هذا التقسيم؟
الآلة ستأخذ دور المستشار المبتدئ الجونيور كونسلتنت الذي يناقب في البيانات لساعات ويبني الفرضيات ويدققها.
والبشر؟
البشر يجب أن يرتقوا لدور الشريك الأول السينيور بارتنر. هنا تبرز أهمية مهارات التفكير النقدي لدى المستمعين والمهنيين اليوم.
يعني القيمة لم تعد في جمع المعلومة؟
أبداً، القيمة أصبحت في القدرة على استجواب التقرير الذي أنتجه الذكاء الاصطناعي واكتشاف التحيزات الخفية فيه وطرح أسئلة أعقد
وتوجيه الأهداف بناء على فهم الثقافة والمجتمع. يعني لرفع قيمتك في السوق يجب أن تتعلم كيف تدير هذه الأداة ولا تتنافس معها على جمع البيانات.
صحيح، وهذا ما سيحمي البشر من التحول لمجرد ختم موافقة.
وصلنا إلى ختام هذا الاستكشاف المعمق. تلخيصا لما ناقشناه، رأينا كيف أثبتت ساكانا ونظام مارلين أن الذكاء الاصطناعي البطيء المتعاون والمستوحى من حكمة أسراب الأسماك قد يكون أكثر قوة وموثوقية في عالم الأعمال المعقد من الاستجابات اللحظية والمبهرة لنماذج العملاقة.
تحول نموذجي من أتمتة الإجابات إلى أتمتة التفكير نفسه.
100%. وقبل أن نودع المستمعين أود أن أطرح فكرة ختامية، يعني سيناريو لم يتم التطرق إليه بشكل مباشر في المصادر لكنه يستحق التأمل.
ما هو؟
إذا كان مارلين يستطيع محاكاة عمل فريق بحث كامل لمدة 8 ساعات اليوم، فماذا سيحدث غدا عندما تستخدم شركتان متنافستان مدراء استراتيجيات افتراضيين بأهداف متعارضة تماما؟
سيناريو مرعب ومثير في نفس الوقت.
هل سنشهد حربا باردة صامتة في الأسواق العالمية حيث تخوض الخوارزميات مباريات شطرنج استراتيجية تحلل وتتوقع وتحبط خطط الطرف الآخر في الخلفية؟
وكل هذا يحدث أثناء نوم المديرين التنفيذيين البشريين.
بالضبط. شكرا لك على هذه الإضاءات القيمة، وشكرا للمستمعين على مرافقتنا في هذا النقاش. ونترككم مع السؤال الأهم الذي تطرحه مصادر اليوم: هل قطاعاتكم ومؤسساتكم جاهزة حقا لتوظيف مدير استراتيجيات افتراضية؟ إلى اللقاء.
إلى اللقاء.